إذا نبدأ إن شاء الله تعالى مع بعض إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإيمان ونعمة بعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الذي جاء به، ونحمده على ما يسر لنا من سلوك سبيل الخير. فقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك نجتمع اليوم في أول درس يقام في هذا المصلى النسائي، ونرجو أن يستمر إن شاء الله وأن يكون منبرا ثابتا يتعلم فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله على حسب الأولويات. وكما ذكر فضيلة الإمام بأنه يجب على الحاضرات استحضار النية والإخلاص لله جل جلاله في طلب العلم، واستحضار هذه الأمور الثلاثة وهي غشيان رحمة الله جل جلاله و نزول السكينة في القلوب، وكذلك أن الملائكة يحضرون مثل هذه الدروس. والأمر الرابع أكبر من ذلك لا بد من استحضاره، وهو أن الذين يجتمعون فيها ويتأدبون بآدابها يذكرهم الله في من عنده، ويكفي بذلك شرفا وفخرا. أول ما يجب على المكلف معرفة الله جل جلاله، لذلك اخترنا في افتتاح هذا المسجد أن يكون أول درس يقدم فيه هو يتعلق بأول ما يجب على المكلف، وهو معرفة الله جل جلاله. فالمكلف عبد لله جل جلاله، خلقه وسواه وميزه عن سائر الحيوانات والمخلوقات، فقد فضل الله هذا الجنس البشرية تفضيلا وكرمه تكريما وأنعم عليه بأنواع النعم. ولذلك قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التفضيل يقتضي من الإنسان أن يدرك أنه كائن شريف على الله سبحانه وتعالى كريم، ولذلك لا بد أن يدرك ما خلق من أجله وأن يعرف من خلقه ولماذا خلقه. فالله جل جلاله غني عن العباد ولو شاء ما خلقهم، فهو الغني الحميد وهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، فلم يكتسب أي صفة من المخلوقين. وجود المخلوقين لم يجدد أي صفة لله سبحانه وتعالى ولا أي حمد ولا مدح له، فهو المتصف بكل صفات الكمال في الأزل قبل خلق المخلوقات كلها، فهو المتصف بصفات الكمال في عالم الأزل قبل المخلوقات كلها وقبل خلقها. هو الخالق وهو الرازق وهو الكريم وهو السخي وهو الجواد، كل صفاته قد اتصف بها قبل خلق كونه. ولذلك تعرفنا عليه سبحانه وتعالى يقتضي منا محبته، ويقتضي منا عبادته، ويقتضي منا اللجاء إليه، ويقتضي منا التوكل عليه، ويقتضي منا إحسان الظن به. فلا بد إذن أن نحرص على معرفته وأن نتعرف إليه سبحانه وتعالى. كيف نعرفه؟ المعرفة إنما تكون بالعيان بالمشاهدة أو بذكر المثال أو بالآثار. فالعيان ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا منكم لن يرى الله حتى يموت. فلا يمكن أن نرى الله في هذه الحياة الدنيا، فالله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لكنه يرى في الآخرة، فأهل الإيمان عندما يدخلون جنات النعيم ويلقون النصب والتعب وراء ظهورهم ويدخلون في دار الكرامة التي أعدها الله لإكرام من أنعم عليهم يناديهم المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تشبوا فلا تهرموا وأن تنعموا وتكرموا فيجدون فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبينما هم في نعيمهم مشغولون إذ سمعوا مناديا يناديهم من فوقهم فيقول سلام قولا من رب رحيم. فإذا الرب جل جلاله قد تجلى لهم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وما على من رأى وجه الله من بأس، فالوجوه التي ترى الله جل جلاله لا يمكن أن تتعرض لمذلة ولا لهوان ولا لأذى ولا لأية دناءة بعد ذلك، فقد رأت الله جل جلاله. وهذه الرؤية ليست رؤية إدراك وإحاطة، وإنما هي رؤية تشريف وتكريم، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فأنتم الآن ترون الشمس وترون القمر، ولكن مع ذلك ليست رؤية إدراك وإحاطة، فالرب جل جلاله لا يحيط بكنهه شيء من خلقه، ولا يمكن أن يدرك حقيقته أحد من خلقه، فهو أجل وأعظم وأكرم من ذلك. لكن يراه المؤمنون ويكلمهم ويسمعون كلامه جل جلاله كلام تكريم، فيخاطبهم بهذا الكلام الكريم فيقول سلام قولا من رب رحيم، فيسلمهم ويؤمنهم ويحل عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، ويستزيرهم أن يدعوهم للزيارة فيزورونه. فإذا خرجوا من منازلهم في الجنة هبت عليهم ريح عجيبة فتزداد ألوانهم بهاء وجمالا ونورا، وتزداد خلقتهم ضخامة وحسنا، وتزداد ثيابهم جمالا وكمالا، وتزداد رائحتهم عطرا. ثم بعد ذلك توضع لهم المنابر على كثبان من مسك، هي كثبان الجنة، فيكلمهم الرب جل جلاله ويكرمهم ويقول تمنوا علي. فلكل شخص منهم أمنيته وما تمناه، فكل ما يدعون ينالونه في ذلك المجلس، فتفتح لهم سوق لا يفكر أحد في أي شيء يريده إلا وجده دون ثمن، ويرجعون إلى منازلهم فيستقبلهم ملدان الجنة ومن فيها فيقولون لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا. وكذلك لا يمكن المثال، فإن الرب جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يعرف بمثل له، لا تضربوا لله الأمثال، فلا يمكن أن يضرب له أي مثل، لكن يعرف الرب جل جلاله بآثار صنعته، فهو الذي رفع السماوات من غير عمد، وهو الذي بسط الأرض ودحاها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، جعل فيها هذا الهواء للتنفس، وجعل فيها هذا الماء للشرب، وأنبت فيها أنواع النبات، وخلق فيها أنواع الخلائق، وقدر فيها أرزاقهم جميعا وقسمها بينهم، وجعل لهم أعمارا ينعمون فيها، وجعل لهم آجالا ينتهون إليها، وجعل بينهم العلائق والروابط. ثم بعد ذلك أنعم عليهم بنعمة العقل والإدراك، وبعد ذلك أنعم عليهم بنعمة الوحي وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وختم الرسالة إلى أهل الأرض وقف على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكل الكتب السماوية هي من كلامه جل جلاله تكلم بها، والرب إذا تكلم بشيء من كلامه تمتلئ قلوب ملائكته من الفزع، فلا يستطيعون سماع كلامه جل جلاله إلا جبريل، فقد طواه الله جل جلاله قوة خارقة يسمع بها كلام الله. ولذلك قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة، فهو شديد القوى وهو ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقد طواه الله ليسمع كلامه فهو أمين الله على الوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أخرج منها الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يبادرون بالجواب، فهم كلهم يعلمون أن الرب جل جلاله لا يقول إلا الحق. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. ومعرفتنا له بخلقه وتدبيره تقتضي منا أن ننظر إلى ما خلق، وهذا النظر واجب وهو من وسائل معرفته، وقد أمرنا الله به، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. النظر في ذلك يدلنا على كماله جل جلاله وجلاله وتمام قدرته على خلقه وتمام تدبيره وإحاطته، وكذلك التعجب في هذه الآيات والمخلوقات العجيبة. فإن الإنسان إذا عرف أنه الآن في مجموعة شمسية، هذه المجموعة الأرض كوكب واحد من كواكبها وليست أكبرها إطلاقا، بل في هذه المجموعة ما هو ضعف الأرض 120 مرة، وهذه المجموعة الشمسية التي نحن فيها ما هي إلا مجموعة واحدة من مليارات المجموعات الشمسية التي فيها من أنواع الكواكب الكبرى ما لا يخطر على بال، وفيها المجرات العظيمة التي تجمع مليارات الكواكب التي لا تساوي الأرض شيئا منها. وهذا الإنسان المخلوق الضعيف الصغير الذي لا يساوي شيئا من المخلوقات الضخمة في الأرض، فقط لو نظر إلى الجبال فساوى نفسه بها أو قدر أنه على طولها، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لا يمكن أن يكون كذلك. فإذا أدرك ذلك عرف مقامه ومستواه، وبذلك يعرف ربه جل جلاله، فمن عرف نفسه فقد عرف ربه. ثم بعد ذلك في نظر الإنسان لنفسه، فإذا نظر إلى ما فطره الله عليه من أنواع الأجهزة العجيبة، كل جهاز منها له نصيبه من الخلقة والتدبير والتقانة والإحسان والإتقان، فقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم متساوي، فالعينان متساويتان والمنخران متساويين والأذنان متساويتان والحنكان متساويان واليدان متساويتان والرجلان متساويتان، وهكذا في الأعضاء المزدوجة كلها جعلها الله سبحانه وتعالى متكافئة فيما بينها، ولو أراد أن ينقص شيئا منها لكان ذلك نقصا في الخلقة وعيبا ومرضا يصاب به صاحبه يمنعه من كثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها. فهذا التقويم العجيب الذي جعل الله به الإنسان لا بد أن ينظر فيه إذا أراد أن يعرف الله، لينظر مثلا إلى عينه فقط، كم فيها من أنواع الخلائق، الغشاء المخاطي والغشاء السيتوبلازم والسواد العين وبياضها وقرنيتها وما فيها كذلك من المياه والطبقات الكثيرة والعروق واتصالها بالمخ ورؤيتها لما تقع عليه من دون إنارة، وكونها تصل إلى المسافات الشاسعة، يقف الإنسان على سطح البحر فيرى أشياء بعيدة منه جدا، وهو هنا على الأرض يرى الكواكب وبينه وبينها السنوات الشمسية في بعدها، ويرى هذه الشمس على بعدها منه وهي مسافات هائلة لا يتصورها الإنسان، وهكذا يرى الأشياء على صغرها ودناءتها وضعفها، كل ذلك في جهاز واحد من الأجهزة هو جهاز البصر. ولينظر كذلك إلى جهاز التنفس، حيث خلق الله له هذا الهواء الطلق النقي الذي أنزل له المطر وبخر فيه المياه لتنقيته، وجعل فيه الأشجار والنباتات التي تتنفس فيه فتنقيه، ثم بعد ذلك جعل للإنسان منخرين ينتشق بهما الهواء، وجعل فيهما تجويفا لطيفا رقيقا يوصل هذا الهواء إلى كل شعرة من البدن وكل نقطة من نقاطه، وجعل له الرئتين تمتصان هذا الهواء حتى توصلاه إلى الدم ليمشي في دم الإنسان حتى يصل إلى الأظافر وإلى الشعر وإلى جميع البدن، ثم يخرج منه وذلك بالرئتين وهو زفير قد تلوث وتغير وأصبح ضارا، فيخرجه الله عن بدنه. ولكن مع ذلك حتى في حال خروجه يجعله نعمة من النعم يمكن استغلاله في النطق والكلام، فهذا النطق والكلام به التفاهم، ولا يمكن أن نتفاهم فيما بيننا إلا بوسيلة مثل هذه الوسيلة، فالتفاهم لا يقع إلا عن وسيلة إدراك، وقد جعل الله لنا السمع والبصر والشم والمس، وهي الحواس الخمس: الذوق والشم والبصر والسمع والمس. هذه الحواس هي التي نحس بها بما حولنا، لكن بعضها لا يمكن التفاهم عن طريقه، فمثلا الشم لا يمكن التفاهم عن طريقه لأن الروائح متداخلة، ومن الصعب جدا أن يجعل لكل رائحة معنى ودلالة. وكذلك الذوق، فإن الطعوم متداخلة، ومن الصعب أن تكون لكل طعم دلالة وأن يذوق الإنسان كل شيء ليفهم منه دلالة معينة، فانحصرت الدلالة إذن في ثلاث من الحواس الخمس، هي السمع والبصر واللمس. فاللمس الإدراك به قليل وليس بتلك الدقة الشديدة التي يميز بها الإنسان الأشياء، يمكن أن يدرك به أن الشيء حار أو أنه بارد أو أنه لين أو أنه قاس أو أنه مستقيم أو أنه أعوج، هذا يمكن أن يدركه باللمس، لكن لا يمكن أن يدرك به كثيرا من المعاني كالطلبات والاستفهامات والجواب وغير ذلك. فلذلك كان التفاهم الأساسي بيننا إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر. فالبصر يمكن التفاهم به عن طريق الكتابة والإشارة، إذا أشار الإنسان هكذا برأسه يدرك الرائي أن معناها أنه موافق وأن ذلك معناه نعم، وإذا أشار هكذا بالعرض فيدرك الرائي أنه لا يوافق، وهكذا الإشارة بالإصبع، وهكذا كل الإشارات التي يراها الإنسان كإشارة الاستفهام وإشارة الدعوة والإقبال وإشارة الطلب والدعاء، هذه الإشارات يفهمها الرائي فيدرك معناها ومقصود صاحبها بها، لكنها مع ذلك تزداد نسبة الجهالة فيها بالليل، فإن الليل فيه الظلام وقد محى الله آية الليل، فلذلك لا ترى فيه الإشارات غالبا إلا بوسائل مكلفة كوسائل الإنارة. وأيضا فإن في الناس عميان، فإذا احتجنا إلى السمع أكثر من حاجتنا إلى البصر، فكانت التفاهم عن طريق السمع أهم من التفاهم عن طريق البصر. فالسمع ينفع في الليل والنهار وفي الإضاءة والظلام، ويرتفع به العمي ومن سواهم، فلذلك جعل الله لنا السمع نعمة من أنواع النعم، وهيأ لنا هذا الهواء الخارج وهو الزفير، فيضغط عليه الإنسان في أي مكان فيخرج له حرف من الحروف، وجعل لنا 17 مخرجا هي مخارج الحروف التي ننطق بها ونؤلف منها الكلام فنتفاهم بهذا الكلام. قطعا من فكر في هذا وعرف هذه الخطوات لا بد أن يدرك أن هذا لم يقع صدفة، وأنه لم يصنعه الإنسان لنفسه، وأنه لم يتعارف عليه الخلائق، وإنما صنعه الفاعل بالاختيار الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فهو الذي خلق السمع والبصر والفؤاد، وهو الذي جعل الإنسان فاهما وأنعم عليه بهذه النعم. بل إذا نظر الإنسان إلى قوته الذي هو ضرورة من ضروراته فيجد أنه غير قادر على صناعته وخلقه، فالإنسان لا يستطيع أن ينبت الزرع ولا يستطيع أن يصنع أي شيء من المخلوقات التي يحتاج إليها ضرورة في تغذيته، لا يستطيع أن يخلق الماء ولا أن يخلق الهواء ولا يستطيع أن يخلق الحب، فهو غير خالق، الخالق هو الله جل جلاله وحده. وقد جعل الله للإنسان ثلاث مراحل في طعامه، هذه المراحل اثنتان منها صرف الله يد الإنسان عن التصرف فلا علاقة له بالتصرف في ذلك، وواحدة جعل الله للإنسان فيها مشاركة في التصرف. فالمرحلة الأولى مرحلة الخلق، عندما يفجر الله الأنهار في الأرض ويجعلها قابلة للزراعة، ثم يخرج منها الحبة ويخرج منها الشجر، ثم يجعل للشجر ثمرا، ثم يهيئ له من يرعاه ويسقيه ويقوم عليه، ثم بعد ذلك يقطعه ثم ينقيه ثم يصرفه حتى يباع، ثم بعد ذلك يقيض له من يطحنه ويخبزه ويعجنه ثم ينضجه، فيأتي أحدنا فيشتريه ناضجا من المخبزة. هنا المرحلة الأولى لم يشارك فيها، عندما اشترى الخبز لا يعرف في أي بلاد زرع، ولا من الذي زرعه، ولا من الذي رعاه، ولا من الذي حصده، ولا من الذي طحنه، ولا من الذي نقاه، ولا من الذي استورده، ولا من الذي أنضجه، ولكنه وجده جاهزا. فهذه المرحلة الأولى ليس للإنسان فيها مشاركة. والمرحلة الوسطى هي التي فيها مشاركة للإنسان، لأنه ذهب إلى المحل فاشترى منه هذه الخبزة، ثم اقتطع منها قطعة وجعلها في فيه ولاكها وابتلعها، هذه مشاركة الإنسان في التدبير في معاشه. لكن هذه المشاركة بعدها تأتي المرحلة الثالثة، ليس له فيها أي مشاركة. بعد أن يبتلع الإنسان الرزق الذي رزقه الله سواء كان طعاما أو شرابا، انقطعت علاقته به، لا يدري ما الله صانع فيه، فيأتي الله به فيمره في المعدة ويخلق له فيها الإنزيمات والأحماض لتنضجه، ثم بعد ذلك يفصل فيه بين النافع والضار، ثم بعد ذلك يميزه فيمره بالأمعاء كلها، الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة، ويمره قبل ذلك في البنكرياس حتى ينقيه تنقية كاملة، ثم يخرج منه السوائل إلى جهة، ويخرج منه الجامدات إلى جهة، ثم يوزعه توزيعا دقيقا، ما كان منه للون يذهب إلى اللون، ما كان للدمع يذهب إلى الدمع، ما كان للعرق يذهب إلى العرق، ما كان شحما يكون شحما، ما كان لحما يكون لحما، ما كان زيادة في العظام والمشاش يكون زيادة في العظام والمشاش، ما كان زيادة في القامة أو في العقل والتفكير يذهب إلى ذلك، ما كان لتغذية الشعر، ما كان لتغذية الأظافر، كل ذلك يوزعه الله، والإنسان نائم على فراشه، لا مشاركة له في هذا الأمر، وليس له فيه أي تدبير، ولم يشاور على أي شيء منه. إذا فكر الإنسان في هذه النقطة وحدها من نعم الله عليه، عرف الله جل جلاله، فهو الذي يدبر لك معاشك وأنت نائم، هو الذي يدبره وأنت تسير، هو الذي يدبره وأنت جالس، هو الذي يوزعه فيعطي كل جانب من جوانبك نصيبا منه، فلا يمكن أن تحرم الأظافر نصيبها، ولا الشعر نصيبه، ولا البشرة نصيبها، ولا يحرم شيء من خلقة الإنسان نصيبه من هذه الأرزاق، كل ينال حظه ونصيبه، ولا يمكن أن يأخذ أكثر من ذلك. بهذا التدبير الدقيق في ذات الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يدرك الإنسان حقيقة تدبير الله جل جلاله وتصنيفه للخلائق، وكذلك برؤيته للمأوى، فالإنسان محتاج إلى السكن، فآواه الله جل جلاله فخلق له هذه الأرض ودحاها وجعلها مبسوطة قابلة لأن يعيش فوقها الخلائق، قابلة لأن تكون كفاة لهم أحياء وأمواتا، فالأحياء يعيشون على ظهرها، والأموات يسترون في بطنها، فهي كفاة أحياء وأمواتا. هذه الأرض العجيبة قدر الله فيها أقواتها، وجمع فيها من أنواع الخلائق والدواب ما جمع، ولذلك جعلها آية تدل على معرفته سبحانه وتعالى، فقد قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، والدواب هي ما يدب على وجه الأرض، وبث فيها من كل دابة. فهذه الآيات في كل هذه الخلائق: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الأبصار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يدرك الإنسان بهذه الخلائق عظمة الله جل جلاله وكبرياءه. إذا كان هذا التفكير في أمور الدنيا فكيف بأمور الآخرة؟ عندما يفكر الإنسان في أمور الآخرة فيتذكر أن الإنسان إذا كان عمره وأمله مقتصرا على الحياة الدنيا فقط، فالحياة الدنيا فانية زائلة سريعة الزوال، فهي بمثابة الظل، وعمر الإنسان فيها قصير لا يكفيه حقيقة. فلذلك جعل الله له الآخرة وهي عمر لا نهاية له ولا انقضاء، وهي عمر البقاء إما في جنة وإما في نار. فإذا كان الإنسان في جنة ففيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونعيم الجنة لا يمل ولا يزول، له خاصيتان: أنه لا يمل ولا يزول. فنعيم الدنيا كله مملول، لا يمكن أن ينعم الله علينا بنعمة أيا كانت فيمكث الإنسان وقتا ممتعا بها إلا ملها. فلا يستطيع الإنسان إذا بنى بيتا وجمله وكمله أن يجلس فيه فلا يخرج منه، بل لا بد أن يمله ويريد الخروج منه، ولو للشارع ولو للسوق ولو لأي مكان، لأن الإنسان مفطور على هذا الملل في الحياة الدنيا. إذا وجد طعاما يحبه فأخذ منه حاجته يمل باقيه ولا يستطيع أن يدوم عليه، كما مل بنو إسرائيل أنواع الطعام وسألوا موسى أنواعا أخرى تافهة في مقابل ما أوتوا، فأمره الله أن يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لذلك نعيم الجنة لا يمل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فإنهم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا أي أنواع الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهم يحتاجون إليه ويشتاقون إليه ولا يملونه، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل فيفرحون به، فهم يفرحون بما مر عليهم من قبل ويريدون أن يكون هذا مثله وهو فعلا مثله، ليس بينهما أي فرق. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أتوا به، فنحن الآن نتعب في الوصول إلى ما نريد، ولا ينال الإنسان مبتغاه إلا بنصب وتعب، لكن في الجنة لا يتعبون ولا ينصبون، فكل ما فيها دان لديهم، فالثمرات دانية كلها تصل إليها اليد، فيستطيع الإنسان الوصول إليها جميعا دون نصب ولا تعب، لا يحتاج إلى غرس ولا يحتاج إلى زراعة ولا يحتاج إلى تنمية ولا يحتاج إلى حلب ولا يحتاج إلى تصفية عسل ولا يحتاج إلى استخراج الماء من الأرض، كل ذلك أنهار جارية. اللبن الذي لم يتغير طعمه أنهار جارية، والعسل المصفى أنهار جارية، والماء الصافي أنهار جارية، وجميع أنواع الأرزاق بين يديه، لا يحتاج إلى طبخ ولا إنضاج ولا يحتاج إلى ملح ولا يحتاج إلى وضع على النار، لا يحتاج إلى إيقاد النار، لا يحتاج إلى أي نصب ولا أي تعب. فلذلك قال: وأتوا به، فهو بين أيديهم متشابها، كله يشبه بعضه بعضا فلا يملون منه. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة معناه مطهرة اللسان من قول الفحش والزور، لا يسمع الإنسان منها لغوا ولا تأثيما ولا كلاما يكرهه، فلا يسمع الإنسان في الجنة إلا ما يحب، لا يسمعون فيها لغوا، واللغو ما لا نفع فيه من الكلام، ولا تأثيما أي تكذيبا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا أي قولا سلاما سلاما، القول الذي يسلم منه صاحبه، فهو القول الذي لا يؤذي أذنا ولا يؤذي قلبا ولا يتأثر به الإنسان، ليس أعلى من مستوى سمعه حتى يثقل عليه، وليس أخفض من مستوى سمعه حتى يحوجه إلى التأمل. كلام أهلها موزون على قدر الحاجة، لا يسمع فيها الإنسان ما يكره أبدا ولا يرى ما يكره أبدا. فالإنسان الذي يخالط الناس اليوم في الحياة الدنيا لا بد أن يسمع ما يكره وأن يرى ما يكره، لكن الجنة لا يسمع فيها أي شيء يزعجه ولا يثقل عليه. الأمر الآخر أنهن مطهرات السمع، فلا يسمعن إلا ما هو جميل، ومطهرات الجوارح، لا يتصرفن إلا في أحسن ما أحسن أنواع التصرف، وكذلك مطهرات الأبدان، فليس في الجنة حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مخاط، ليس فيها أي خروج يخرج من البدن إلا الرشح وهو العرق، وهو على أحسن رائحة تكون في الدنيا. فكل ما يأكلون ويشربون لا يخرج منه من أبدانهم إلا الرشح، وهو على أعلى أنواع المسك وأحسن أنواع الرائحة. ونساؤها وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا عجيبا، فلو أن إحداهن سفرت عن وجهها لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها، ويرى مخ ساقها من خارجه، وحاجبها كجناح النسر، وأقصد أهدابها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة، وفطرت على العفة وعدم تجاوز ما هي فيه، فهن قاصرات الطرف. وقد وصفهن الله بأنهن بوصف دقيق جدا، فهن كاللؤلؤ وكالمرجان. وكذلك لا ينقطع شيء من ملذاتها. فالإنسان في الدنيا إذا التذ بسماع نغمة تعجبه لا بد أن تنقطع عنه، وإذا التذ بنظرة تعجبه لا بد أن تنقطع عنه، وهكذا في المأكل والمشرب والراحة وعدم الألم لا بد أن يكدر ذلك مكدر في الحياة الدنيا، لكن نعيم الجنة لا ينقطع. فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعدها مليارات اللذات، لذة على لذة على لذة، مليارات اللذات لا تنقطع وهي دائمة، فيبقى في كلما زاد عمره في الجنة كلما ازدادت لذاته وتتابعت عليه أنعام الله سبحانه وتعالى وخيراته وفضائله، فهو في زيادة دائمة، لأن ما مر به من قبل لا يشغل شيئا من بدنه عن اللذات القادمة، ولا يشغل شيئا من تصوره عن اللذات القادمة، ولا تنقطع أبدا. وفي مقابل ذلك نار الجحيم عائذا بالله، فأهلها في أشد أنواع المذلة والهوان، فهم إما في زمهرير أي برد شديد تذوب له الأجسام وتقشب به عائذا بالله، أو في حر شديد وحريق تذوب له الأجسام كذلك وتتغير له الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، تضخم أجسامهم وتكبر، فلمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة 400 كيلو مجرد مقعده، الكرسي الذي يقعد عليه في النار 400 كيلو، وأقدامهم في النار كالجبال السود المتراكمة وهي في السلاسل، وضرس أحدهم في النار كجبل أحد، مجرد الضرس الواحدة كجبل أحد، وذلك لينالوا نصيبهم من العذاب، تقوى أجسامهم لينالوا نصيبهم من العذاب. فأنتم الآن تعرفون أن هذه الشمس لا يتحمل أحد الجلوس فيها، مع أن أشعتها لا يصل منها إلى الأرض إلا ما كان منقا آت من بعيد وقد مضى عليه السنوات الضوئية وهو في الطريق، وكذلك فإنها محجوبة بحاجز جعله الله دونها، وهو طبقات كثيرة، منها طبقة اليونسفير ومنها طبقة الأوزون. هذه الطبقات جعلها الله دون الشمس لتنقص عنا أضرارها ولتحجب عنا كثيرا من أشعتها الضارة على بعدها وبعد مسافتها وما بيننا وبينها من الأجرام الهوائية ومن الفضاء الواسع الذي لا حدود له. لكن مع ذلك تقدر درجة الحرارة على سطحها بستة آلاف درجة حرارية، 100 درجة حرارية تصل إلى التبخر، إذا وصلها الماء يتبخر، لكن هذه أقصد 14 مليون درجة حرارية، هي درجة الحرارة المتوقعة على سطح الشمس 14 مليون درجة حرارية. في كل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي، في كل ثانية 6000 انفجار نووي. هذه الشمس التي حرها، ولا يقترب منها شيء من الكواكب إلا ذاب من مسافة معينة، هي مع ذلك تكون عقيرة في النار يوم القيامة، لا تساوي شيئا من حرارة النار يوم القيامة. هي عقيرة في النار لا تساوي شيئا من حرارتها. فلذلك تقوى أجسام أهل النار وتقوى أسماعهم وأبصارهم، فيسمعون كلام أهل الجنة على بعدهم، ويسمع أهل الجنة كلامهم وهم ينادونهم من بعيد، فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيجيبهم أهل الجنة فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين، فليس لهم نصيب من ذلك. والذي كان له صديق في هذه الدار فكان يعجبه ويضحكه ويلهيه ويشتاق إليه، ولكنه لم يكن يدله على الله ولا يرشده إلى منهج الله ولا يأمره بالمعروف ولا ينهاه عن المنكر، فكان عدوا له حقيقيا، فإنه يكون عدوا له يوم القيامة إذا رآه كان أشد عداوة له من أشد أعدائه وألدهم في الحياة الدنيا. ولذلك قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك يتذكر أهل الجنة أخلاءهم من أهل النار، فيقول أحدهم إنه كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فيطلعون على مرتفع في الجنة ومرقب ليروا أهل النار على بعدهم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فرآه في سواء أي في وسط الجحيم على بعد ذلك، مسافات هائلة سبحان الله لا تدرك. فنحن الآن في الدنيا ندرك أن مسافة ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام من السنوات الضوئية للحجر الصلد الهاوي، وسمك كل سماء بالأصل كذلك مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق ذلك ما الله به عليم، والله يعلم ما فوق السماوات العلا وما تحت الأرض وما بين ذلك، كل ذلك يحيط به علمه جل جلاله، يعلم السر وأخفى. بإدراكنا لهذه المسافات نعلم أن حملة العرش الذين يحملون عرش ربك جل جلاله وهم 8 من الملائكة الكرام، ما بين شحمة أذن أحدهم وظلف رجله مسيرة 500 عام، هؤلاء حملة العرش، ما بين شحمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام. هذه الخلائق بهذه الضخامة، لو نورنا مثلا في ما ورد عن جبريل عليه السلام، فجبريل له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ما بين كل جناحين السماوات والأراضين، ما بين المشرق والمغرب العالم كله كما بين جناحين فقط من 600 جناح. هذه السماء يكبرها الله جل جلاله ويزيد فيها، والأرض يأتيها من أطرافها فينقصها، ولذلك قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهو يوسعها دائما، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، لكن قال إنه يأتيها ينقصها من أطرافها، فهو ينقص الأرض من أطرافها. فإذا أدركنا ذلك عرفنا ما فيه أهل النار نعوذ بالله، فإن بطنها يوسعه الله وأعلاها يضيقه الله، فهي ضيقة المداخل متسعة الوسط، ولذلك يلقون فيها في مكان ضيق وهو مدخلها، كما قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يجد فيها أهلها من الروائح الكريهة ما لا يمكن أن يطيقه أحد، ومن الألوان المقيتة ما لا يمكن أن يصبر عليه أحد، ويجدون فيها من المذلة والهوان ما لا يمكن أن يخطر على بال. يخاطبون خازنها مالكا 40 سنة وهم يقولون: يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فينتظرون جوابه 40 سنة فيقول: إنكم ماكثون. وأعظم ما فيها من المذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الرب جل جلاله هو أرحم الراحمين وهو أكرم أكرم الأكرمين، ورحمته وسعت كل شيء، لكن أهل النار نعوذ بالله ما لهم حظ من رحمته. عائذا بالله، رحمة الله الواسعة ورحمته وسعت كل شيء، ليس لهم منها نصيب، ولذلك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم كلام رحمة، وإنما يكلمهم كلام تبكيت وإهانة، فيقول: اخسئوا فيها ولا تكلمون. عائذا بالله، وهم محجوبون عن الله جل جلاله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بإدراك الإنسان لحياة الآخرة بنعيمها وعذابها يدرك جلال الله جل جلاله فيتعرف إليه، بمعرفته لإحسانه وإنعامه عليه وما خصه به من أنواع النعم التي لا تحصى يعرفه. كل فرد من الآن يتذكر أنواع النعم التي يعيش فيها. نعمة الخلق عندما خلقه الله من غير أن يسأله أن يخلقه، وجعله بشرا ولم يجعله حمارا ولم يجعله كلبا ولم يجعله جمادا، جعله بشرا، ثم بعد ذلك جعله في أحسن تقويم، آتاه السمع والبصر والفؤاد، ثم بعد ذلك هداه للإسلام، وكثير هم أولئك الضالون المصروفون عن الله، يفتح الله أبوابه أمامهم فيولونها ظهورهم ويعرضون عنه، وهو غني عنهم وهم فقراء إليه. لا يدور أمر الآخرة في خلد أي أحد منهم ولا يفكر في العرض على الله والوقوف بين يديه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فأولئك الذين خلقهم الله وأنعم عليهم ومع ذلك أعرضوا عنه فلم يؤمنوا به ولم يقبلوا عليه، قد قدرهم الله جل جلاله، فهم أقدر من كل أنواع القدر وأوسخ من كل أنواع الوسخ، ولذلك هم شر من كلاب من الكلاب الضالة ومن من الخنازير ومن دود العذرة ومن فيروس السيدا ومن كل أنواع الفيروسات الضارة، هم شر من كل ذلك، لأن الله قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية هي هم شر ما خلق الله، شر ما برأه الله، فهم شر البرية. فإذا أنعم الله على واحد منا واحدة وهدانا للإسلام فليتذكر حال الكافرين الضالين، وأن الله خصه بنعمة الإيمان وهداه لهذه النعمة العظيمة. ثم بعد ذلك لنتذكر نعمة كوننا من هذه الأمة، كان بالإمكان أن يجعلنا من اليهود أو من النصارى أو من غير ذلك من الأمم، ولكنه خصنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة أخرجت للناس، لطفا بنا ورحمة بنا، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أفضل الكتب، وشرع لنا خير شرائع الدين. فكل ذلك من النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أدرك الإنسان هذه النعم في هدايته فلينظر إلى النعم في خلقته ليتذكر حال الذين خلقوا مشلولين لا يستطيع أحد منهم أن يتناول طعامه ولا شرابه ولا أن يزيل أقدار بدنه ولا أن يغير ملابسه، يحتاج إلى من يقلبه ويحمله. وقد أنعم الله عليك بنعمة الحركة وجعلك قادرة على القيام بشؤونك، هذه نعمة عظيمة لا بد من تذكرها. ليتذكر كل واحد منا نعمة السمع والبصر، فالعميان الذين لا يعرف أحد منهم موضع قدمه ويلبس ملابسه مقلوبة ولا يرى شيئا يخافه ولا يرى شيئا يريد الوصول إليه، والصم الذين لا يسمعون الله أكبر الله أكبر، لا يسمعون الأذان، لا يسمعون الصلاة، لا يسمعون النداء، قد حجبوا من هذه النعمة وأزيلت عنهم بالكلية. المرضى الذين هم في المستشفيات وفي العنابر، المكسرون الذين يعلقون بأرجلهم وأيديهم، الذين هم تحت الأجهزة لا يتنفسون تنفسا طبيعيا وإنما يتنفسون بالأجهزة، الذين تصفى دماء من كلاهم فلم تعد قادرة على تصفية البول من الدم، الذين يشكون من أنواع الأسقام والآلام لا يستطيعون النوم ولا الهدوء والاستقرار على وجه. إذا تذكر الإنسان نعمة الدفع وأن الله أنعم عليه بنعمة العافية وتذكر حال أولئك فليعرف الله بهذه النعمة. هذه إذن النعم التي يمكن أن نعرف الله بها في خاصة أنفسنا، بالإضافة إلى سوالف النعم. فكل إنسان منا كان قد مرض وكان قد افتقر وكان قد سمع ما يكره في وقت من الأوقات، ولكن الله أنعم عليه فشفاه وأغناه وأزال عنه ما كان في قلبه من الهم والغم، ليتذكر تلك اللحظات التي مرت عليه في سالف عمره، لحظات الألم، لحظات السهر، لحظات البكاء، لحظات الحزن، لحظات المرض، لحظات الإقبال على الآخرة وأنه أظلمت الدنيا بين يديه وانقطعت آماله منها. في تلك اللحظات إذا تذكر الإنسان الفرج الذي أتاه من عند الله وأنه هو لا يملك لنفسه شيئا وقد أنعم الله عليه بما آتاه من الفرج وبما أخرجه به، فليعرف الله جل جلاله بذلك. كذلك تعرف الإنسان إلى نعم الله على آبائه وأمهاته وأجداده، فكلها من النعم على الإنسان نفسه. ولذلك أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فلا بد أن يتذكر الإنسان تلك النعم التي لا تحصى، بتذكره لها يعرف الله جل جلاله. كذلك يعرف الله جل جلاله بكلامه، هذا الكلام الذي نقرأه وأنزله الله إلينا ليس مثل كلام المخلوقين، ليس فيه كذب ولا اختلاق ولا تناقض، وليس فيه ما لا نفع فيه، ليس فيه حشو ولا إلغاء، هذا الكلام كلام معصوم، هو خير الكلام، كل النفع فيه، حرف واحد منه عشر حسنات إذا نطق به الإنسان، الحرف الواحد عشر حسنات إذا نطق به الإنسان، بركاته وخيراته فيها شفاء للأمراض وفيها قضاء للحوائج وفيها تكفير للسيئات وفيها تنوير للبصائر وفيها هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله القرآن ورحمته السنة، وكذلك ما جعل الله فيه من الآيات البينات المعجزات من الإخبار عن المغيبات والكون العجيب الذي لا نراه، ومن الإخبار عن الماضي وأصلحه. بمعرفتنا لتشريع الله سواء كان في الإباحة والتحريم أو في الوجوب والندب والكراهة أو في ما يتعلق بالعقوبات والزواجر، سنجد أن هذا التشريع قطعا ليس من تفكير المخلوقين ولا يمكن أن تصل إليه عقولهم. المخلوق لا يصل عقله إلى التفكير في هذه الأمور، ولذلك البشر يحاولون تشريع القوانين، ولكنهم في كل وقت يحتاجون إلى تقديرها وتغييرها وتعديلها وتبديلها، فيقال القانون رقم كذا صادر في يوم كذا من سنة كذا المعدل بتاريخ كذا بالقانون رقم كذا، فتعدل تلك القوانين وتغير، لكن علم الله ماض. والذين يعدلون القوانين سبب ذلك أنهم كانوا يجهلون عواقب الأمور، فلما اكتشفوها عرفوا الخلل فيها فاحتاجوا إلى تعديلها. أما الله جل جلاله فإن علمه محيط بذلك كله، ولا يمكن أن يتجدد له علم، ولذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك معرفتنا له بهذه الخلائق كلها على النحو الذي ذكرنا يقتضي منا أن نؤمن به، والإيمان به جل جلاله ثلاثة أقسام: الإيمان بألوهيته، معناه أن نعلم أنه وحده الذي يستحق العبادة، وأن من دونه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وما من إله إلا الله. فإذا رضينا بالله وحده ربا، فهو الإله وحده الذي يستحق أن يعبد، وهو الذي يستحق أن ترفع إليه أيدي الضراعة، وهو الذي يستحق أن يرجى، وهو الذي يستحق أن يتوكل عليه، هو وحده المتصف بذلك. القسم الثاني من أقسام الإيمان به الإيمان بربوبيته، أن نعلم أن هذا الكون ليس فيه شيء إلا من خلق الله، وهو خاضع له تابع لأمره، فليس فيه خالق إلا الله جل جلاله، لا يمكن أن يكون فيه مدبر ولا صارف ولا عادل ولا منشئ ولا محيي ولا مميت إلا الله جل جلاله، فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يخلق المخلوقات، وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا التصرف التام والقدرة الكاملة التي لا يخالطها عجز ولا نقص، لا نقص في المعلومات ولا نقص في الجنود ولا نقص في الخلائق، وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الإيمان به هو الإيمان بربوبيته جل جلاله. الثالث هو الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن نعلم أنه متصف بكل كمال، وأن كل نقص عليه محال، وأن نتعرف على صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من معرفتنا به. كلما ازددنا معرفة لصفاته التي وصف بها نفسه بكتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ازددنا معرفة له. وهذه الصفات منها الصفات المتقابلات، وهذه الصفات المتقابلات تدلنا على مخالفته لخلقه، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فالرضا صفة ويقابلها السخط، وكلاهما صفة من صفات الله، من الصفات المتقابلة. وبمعافاتك من عقوبتك، فالمعافاة من صفاته والعقوبة من صفاته، وهي من الصفات المتقابلة. فلما ذكر ما له ضد وصل إلى ما لا ضد له، فقال: وبك منك أستعيذ بك، وهو لا ند له ولا ضد، فقال: منك سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصفاته سبحانه وتعالى المرجع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من لم يأتي بالوحي من عنده لا يمكن أن يكون له علم به. فنحن لم نكن نعلم الإيمان أصلا، ولا نميز بينه وبين الكفر، حتى جاءنا الوحي من عند الله فعرفنا على الإيمان. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلذلك لا مرجع لنا في معرفة صفاته وأسمائه إلا الوحي المنزل من عنده. وأسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، ومنها ما علمه أحدا من خلقه كملائكته ورسله وأوليائه، ومنها ما أنزله في كتبه فعلمه للناس. فهذه كلها أسماؤه سبحانه وتعالى، ومعرفتنا بأسمائه وصفاته تزيد معرفتنا به. فإذا هذه ثلاثة أقسام من أقسام الإيمان به: الإيمان بألوهيته أي أنه وحده الذي يستحق العبادة، وإيماننا بربوبيته أي أنه وحده الخالق المتصرف في الكون، وإيماننا بأسمائه وصفاته أي أنه المتصف بكل كمال المتسمي بالأسماء العلى والمتصف بالصفات الكاملة. فكل ذلك يزيدنا معرفة به. معرفتنا لله جل جلاله ما أثرها علينا؟ من لا يعرف الله جل جلاله هو في غاية الظلام والضلال الدامس، لا يمكن أن يكون له معرفة بشيء. فالله جل جلاله أكبر، الله أكبر، فمن لم يعرف الأكبر لا يمكن أن يعرف الكبير، ولا يمكن أن يعرف الصغير، ولا يمكن أن يعرف شيئا. فلذلك كان المنطلق معرفة الله. فلا بد أن يعرف الإنسان ربه، ومن لا يعرف ربه سيبحث عن غيره من المعبودات فيعبده من دونه، وبذلك يستحق عذاب الله وسخطه ومقته. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالذي لا يعرف الله يتعلق بالمخلوقين ويطلب منهم حوائجه ويتوكل عليهم ويسألهم ما لا يقدرون عليه، وينسى أن المخلوقين الذين يسألهم ويتعلق بهم يموتون ويحاسبون وتكتب حسناتهم وسيئاتهم ويجازون عليها وهم فقراء إلى الله، ولا يستطيع أحد منهم أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يرفع عنه ضرا. ولذلك يقف على قبورهم فيراهم قد أكلت التراب عظامهم وأجسادهم ودخلت في مخهم، ومع ذلك يتعلق بهم ويسألهم الحوائج. هذا غاية الضلال والبعد عن العقل والبعد عن الإيمان. فالإيمان بمعرفة الله يقتضي أن يدرك الإنسان أن الله هو الحي الذي لا يموت، وأن الإنس والجن يموتون، وبذلك لا يتعلق إلا بالله جل جلاله، ولا يسأل حوائجه إلا لله جل جلاله، فهو الذي يرضى أن نسأله. والعباد يغضبون إذا سئلوا: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد دعانا لمسألته فقال: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال: واسألوا الله من فضله. وقال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فإذا عرف الإنسان ربه جل جلاله استطاع أن يتوكل عليه وحده، وهذا التوكل الحقيقي. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المتوكلون. التوكل عليه يقتضي أن يدرك الإنسان أن من سواه لا ينفعه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال بعدها: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فبمعرفتنا لله جل جلاله نعرف أنه الذي يستحق أن يسأل وأن نعلق به الحوائج. ولذلك قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول رحمة الله عليه: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. ويقول الشيخ باب بن الشيخ سدية رحمة الله عليهما: يا ربي إني إلى رحماك محتاج، وأنت من ترتجى من عنده الحاج، أبواب فضلك ما زالت مفتحة، ما إلا دون من يرجوك إرتاج، وبحر جودك غمر كلما نفدت أمواج خير تداعت منه أمواج. لا يقتني سوقة عنه ولا ملك، ما زال يورث في آبائه التاج، ومن يأمك في الحاجات أجمعها منه سيحمد عند الصبح إدلاج. ويقول العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموالي، متى تفز بموالات الإله يده فعادي يا أيها المخلوق أوالي. ويقول السهيلي رحمه الله: بجمال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن إمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بمعرفتنا لله جل جلاله نحسن الظن به، فهو سبحانه وتعالى عودنا على الإحسان والإكرام والإنعام، وهو مطلع على سرائرنا لا نفكر في شيء إلا وقد اطلع عليه، لأنه قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك يقول أحد العلماء: حسن الظن بمن عودك كل إحسان وقوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. وبمعرفتنا لله جل جلاله نميز بين حلاله وحرامه، فما أحل لنا هو الخير لنا فلنأخذه، وما حرم علينا هو الشر المحض والضرر المتمحض فلنجتنبه بالكلية. ولذلك لا بد أن ندرك أن الأرزاق مقدرة مكتوبة، ولا يحل للإنسان أن لا يجمل في الطلب وأن يبحث عنها من حيث لا يحل له البحث عنها. ولذلك قال أحد الحكماء: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. فلذلك معرفتنا بالله سبحانه وتعالى تقتضي سهادتنا في الحياة الدنيا ورغبتنا فيما عند الله جل جلاله، تقتضي أنسنا بالله، فالذي يموت له ميت فيحزن عليه سبب ذلك نقص معرفته بالله، لأنه لو عرف الله لتعلق بالله الحي الذي لا يموت، وعرف أن المخلوقين جميعا لهم آجال يدعون إليها فيموتون، ولا يستطيع أحد منهم أن يتأخر ساعة ولا لحظة بعد أن يأتي أجله. والذي يعرف الله جل جلاله يعرف أنه هو الذي يستحق أن يأنس به الإنسان إذا خلى فانفرد، فليذكر الله وليتصل بالله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خلواتنا وانفراداتنا ينبغي أن تكون أنسا بالله وتعلقا به واتصالا به جل جلاله وإقبالا عليه، فيجد الإنسان بذلك سعادة عجيبة، السعادة التي ينالها الإنسان بمعرفة الله، كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد سعادة وتعلقا به. ولذلك كان السلف يقولون، روي ذلك عن الفضيل بن عياض وعن غيره، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، فإنهم أنسوا بالله جل جلاله وأحسوا بقربه فاطمأنت جوارحهم واطمأنت قلوبهم أنسا بالله ومحبة له، وبذلك نالوا سعادة لا يعدلها شيء. كذلك من آثار معرفتنا بالله جل جلاله أن نطيعه وأن نتنافس في الطاعات والقرب، فالذي يعلم أن مدة أجله محدودة محتمة، وأنه جاء بتأشيرة مدتها يسيرة، وجاء لمهمة محددة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عليه أن يبادر لأداء هذه المهمة قبل أن تنتهي التأشيرة فيعود خائبا دون أن يؤدي مهمته. لذلك لا بد أن نحرص على القرب منه وأن نتنافس في التقرب إليه سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة المقربة منه جل شأنه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا معرفته وأن يدلنا عليه وأن يهدي قلوبنا وأن يستر عيوبنا ويكشف كروبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأشياخنا وطلابنا وإخوتنا وأخواتنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن وعدناه بدعوة صالحة ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن ولدوا ومن ولدهم ومن أحسن إليهم أجمعين إلى منتهى الإسلام. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك واقض ما في علمك من حوائجه، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، اللهم لا ترفع عنا سترك، اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم اهد قلوبنا ونورها بنور الإيمان بك يا أرحم الراحمين وصدق التوكل عليك، اللهم اجعلنا من الذين يصدقون في التوجه إليك، اللهم ارزقنا صدق التوجه إليك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك من عبادك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا حياة طيبة واجعل حياتنا سعادة وموتنا شهادة، اللهم اشف مرضانا أجمعين واقض ديوننا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا يا أرحم الراحمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.